بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى
ننعم بظلال وقصور نسعد
بالرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد حمد الله تعالى والثناء على نبيه ومصطفاه محمد بخير ما ينبغي لهذا النبي الكريم الجليل عليه صلى الله والملائكة والمؤمنون أجمعون، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقل بثناء الفاتح الخاتم النبي به تطمئن القلوب، وقل بثناء الفاتح الخاتم النبي به يطمئن الخائف المترقب، هو العاقب الماحي الذي بزغت به على الكون شمس نورها ليس يغرب، عليك صلاة الله تترى مسلما مع الآل والأصحاب من هل صيب، صلاة توازي قدر ذاتك رفعة بتبليغها عنا إلى الله نرغب. أيها السادة المشاهدون الأفاضل، عنوان حلقتنا اليوم في برنامجنا قرآن وسنة هو لماذا يحرقون مصاحفنا؟ ذلك أنه قد وقع هذا الحادث يوم الثلاثاء قبل الماضي، في الأسبوع الماضي وقع هذا الحادث الذي له دلالته وله إيحاءاته وله علاقته بما في قلوب القوم. في يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي وفي قاعدة باجرام في أفغانستان، وهي قاعدة يشرف عليها الأمريكيون، ودعواهم أنهم يعلمون الجنود الأفغان أساليب التدريب المختلفة، وذلك لمقاومة طالبان، وطالبان هو التنظيم الذي يقترن في أثره ويقترن في قوته بتنظيم القاعدة الذي كان يترأسه أسامة بن لادن ثم خلفه أيمن الظواهري. الشاهد أيها الإخوة، قام الضباط الأمريكيون بتفتيش الأسرة التي ينام عليها الجنود الأفغان الذين يتلقون التدريب على أيدي الضباط الأمريكيين. وجدوا شيئا لم يزعجهم، بل قابلوه بالتبسم، ووجدوا شيئا آخر أفزعهم واستشاط له غضبهم. فما هذا الشيء الذي وجدوه فتبسموا؟ وما هذا الشيء الذي وجدوه فانزعجوا؟ الشيء الذي وجدوه فتبسموا، عند بعض الجنود الأفغان المتدربين وجدوا تحت أسرتهم أفيونا ومخدرات باختلاف أنواعها، ووجدوا علب سجائر، فما زادوا على أن تبسموا، تبسموا لوجود الأفيون والمخدرات. ولكنهم صدموا حين فتشوا بعض الحقائب وبعض الأسرة وأسفل الوسائد، فوجدوا شيئا فزعهم وأخافهم وضايقهم، وهو المصحف الشريف. وجدوا المصحف الشريف، كتاب القرآن الكريم، وجدوه مخبأ في بعض الحقائب أو بين ملاءات الأسرة أو تحت الوسائد أو في بعض الشقوق في حوائط السرية أو العنبر الذي يتجمع فيه الجنود. هنا فقط استشاطوا غضبا، هنا فقط وصل الحنق والغضب إلى منتهى. ونحب أن نسمع تعليقات حضراتكم حول هذه الواقعة خلال هذه الحلقة بإذن الله تعالى. جمع الضباط الأمريكيون نسخ المصحف الشريف من الجنود المتدربين الأفغان، وأوقدوا نارا وأسقطوا فيها تلك النسخ من الكتاب الكريم، والقصد هو الإهانة. ولما أن طفئت النار وجدوا بعض الأوراق لم تحترق، فقاموا ومزقوها. هذا هو الذي حدث في قاعدة باجرام في كابول في أفغانستان، في هذا البلد المسلم. لكن ما الذي حمل هؤلاء الضباط الأمريكان على حرق المصحف بعد وابل من الشتائم والتوبيخ للجنود الأفغان؟ ولماذا تبسموا لوجود الأفيون والسجائر والمخدرات، وانزعجوا كل الانزعاج وابتأسوا كل الابتئاس حين وجدوا المصحف الشريف، وعبروا عن غضبهم وحنقهم بأن أحرقوا المصحف في مشهد إهانة وتوبيخ للجنود الأفغان المتدربين؟ لماذا؟ قبل أن نجيب نسترجع بعض الوقائع التاريخية السابقة وليست قديمة. في معسكر جوانتمالو أو جوانتمالا، هذا المعسكر الأمريكي فوق الأرض الكوبية الذي خصص لاعتقال من كانت أمريكا تصفهم بالإرهابيين الإسلاميين، حدث نفس الشيء، حدث الشيء نفسه. المفتشون الضباط أو الجنود الأمريكيون يدخلون الزنازين، يكتشفون وجود بعض نسخ القرآن الكريم، يمزقونها، بل كانوا يضعونها أعز الله كتابه، يضعونها في المراحيض ويتبولون على الكتاب الكريم أعز الله كتابه ورسوله والمؤمنين. هذه واقعة عرفت وانتشرت وتناقلتها الصحف الأمريكية نفسها. أيضا قبل عدة أشهر قام القس المتطرف المتعصب المدعو تيري جونز في ولاية فلوريدا في واقعة مشهورة ويعرفها المتابعون للأخبار. هذا القس جمع عددا من المصاحف، وفي ساحة الكنيسة التي يترأسها في ولاية فلوريدا أشعل النيران، وعلى مرأى من فضائيات العالم أشعل النار في عدد من نسخ القرآن الكريم، برغم صيحات الاحتجاج والمتظاهرات التي خرجت في بعض البلاد الإسلامية. لماذا يحرقون مصاحفنا؟ سوف نجيب على هذا السؤال بعد أن نذكر نتفا من وقائع وأخبار مشابهة لهذه الحالة التي نحن بصددها. إخوانهم وأصدقائهم اليهود لم يقصروا. اليهود أيضا كانوا في كل مرة يقتحمون حرم المسجد الأقصى يبدأون بالمصاحف، يجمعونها من على الأرفف ويحرقونها في باحة المسجد أو في ساحة المسجد. وأيضا اليهود لا يدخلون مرة غزة أو الضفة الغربية أو جنينا أو أي منطقة فلسطينية، لا يدخلونها في مرة من المرات إلا وبدأوا بالمساجد، ثم بدأوا داخل المساجد لا بالفرش ولا بالإضاءات ولا بالمنبر، وإنما يبدأون بالمصحف الشريف يحرقونه ويمزقونه بقصد الإهانة والتجريح. أصدقاؤهم الهندوس والسيخ في الهند أيضا على نفس المنهج، السيخ والهندوس يدخلون أحياء المسلمين في الهند ويبدأون بالمساجد ثم يجمعون المصاحف من الأرفف ثم يحرقونها في مشهد إهانة بالغة ومقصودة للإسلام والمسلمين. ليس هذا وحسب أيها السادة المشاهدون الكرام، بل إن الصفويين وهم معدودون من فرق الإسلام، الصفويون هم الشيعة الإيرانيون أو طائفة منهم، حين دخلوا العراق أو حين أطلقت أيديهم في العراق بعد الغزو الأمريكي في أيام صدام حسين أيضا كانوا يجمعون المصاحف بالرغم من كونهم مسلمين أو هكذا يزعمون، ويجمعون المصاحف ويحرقونها. بلهجتنا العامية المصرية نقول هو في إيه؟ في إيه بالضبط؟ ما يدعو هؤلاء جميعا إلى البدء بالمصحف؟ ما الذي يحرق قلوبهم من المصحف الشريف؟ مع أن هذا المصحف الذي يحرقونه علمنا وأدبنا وربط عقيدتنا بالإيمان بالكتب السابقة وبالأنبياء السابقين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا الكتاب الذي يحرقون يطالب المؤمنين به أن يؤمنوا بالكتب السابقة وبالأنبياء الذين جاءوا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني كتاب على خلاف ما توارثوه مما طالته يد التحريف، على خلاف ما توارثوه مما طالته يد التحريف. الصحف التي يدينون بها متعصبة، وهي ليست الصحف الحقيقية التي أنزلت على الأنبياء والمرسلين، محرفة ومجرفة ووجهت إلى عداء غيرهم. المهم أن القرآن الكريم ما ألغى ما سبقه من الكتب، بل طالب بالإيمان بها. ولا شككنا القرآن الكريم في الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، بل طالبنا أن نؤمن بهم، وهذا نص عليه الحديث أيضا، حديث جبريل حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله ما الإسلام وما الإيمان وما الإحسان، قال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. يعني العدالة مطلقة في كتابنا، وأريحية الإيمان على أوجها في كتابنا. في الطرف المقابل عداء مطلق لهذا الكتاب الكريم، وكراهية تحرق قلوب القوم من هذا الكتاب الكريم. لماذا؟ نجيء إلى السؤال الذي ابتدأنا به الحلقة، بعدما استعرضت مع حضراتكم تاريخ الهجوم على القرآن الكريم، تاريخ تحريق القرآن الكريم. نذكر بسرعة، في قاعدة باجرام في أفغانستان قبل أسبوع، الجنود الأمريكيون يجمعون المصحف من أسرة الجنود الأفغان ويحرقونه. لم يغضبوا أن وجدوا عند بعضهم قطع الأفيون والمخدرات. قبلهم في قاعدة جوانتمالا، قبلهم القص المتطرف تيري جونز الذي يرأس كنيسة في فلوريدا، قبلهم ما حدث في العراق، وعلى شاكلتهم اليهود في الأقصى والحرم الإبراهيمي وغيرهما من المساجد المبثوثة في فلسطين، وعلى مقربة منهم الهنود وبالتحديد السيخ والهندوس، وحتى داخل دائرة المسلمين أو ممن يزعمون أنهم مسلمون وهم الصفويون طائفة الشيعة من شيعة إيران يحرقون المصحف أيضا. في إيه؟ في إيه؟ لماذا يحرقون مصاحفنا؟ أقول لحضراتكم لماذا يحرقون مصاحفنا؟ هذا المصحف الكريم، هذا الكتاب منجم قوة للمؤمنين. هذا الكتاب ليس عندهم مجرد أحرف وكلمات، هذا الكتاب منجم حكمة، كنز أحكام، ترسانة أسلحة إيمانية. هذا الكتاب الكريم قوة روحانية قاهرة لمن يعتقده، لمن يحفظه، لمن يتلوه. هذا الكتاب ليس كتابا وحسب، وإلا فالكتب والكتب الدينية تملأ الأرفف والمكتبات، لكن لهذا الكتاب سحرا، لهذا الكتاب الكريم سحر وقوة يعرفونها تماما، يعرفون كيف حول هذا القرآن أمة من حال وضيع إلى حال رفيع، يعرفون قوة هذا القرآن، والله إنهم ليعرفون قوته فوق معرفة المسلمين أنفسهم بكتابه، أو حتى نكون منصفين فوق معرفة بعض المسلمين بقوة كتابهم. يعلمون يقينا أن المصحف قوة وكنز ومنجم ومغير ومحول وطاقة، يعرفون كل هذه الصفات في القرآن الكريم، ولذلك لا يرونه إلا وتشتعل أنفسهم وتحترق غليلا وغضبا وغلا وحنقا وحسدا. يذكرون ذاك الحوار بين جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبين النجاشي، حين جاء جعفر إلى بهو النجاشي إلى سدة حكمه إلى مكان عرشه، وناقشه النجاشي يرحمه الله في دينه، فقال النجاشي يسأل جعفر بن أبي طالب: بماذا جاء نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ قال: جاءنا بكتاب محكم كريم، كنا قبله نقطع الأرحام ونسيء الجوار ونكذب الحديث ونشرب الخمر ونقطع الطريق، وكنا قناصين نضرب الناس ونأخذ أموالهم ونهتك أعراضهم، فجاءنا بكتاب كريم لما قرأناه صرنا أحرص الناس على الزمام، صرنا أعقل الناس عقلا وأطهر الناس قلبا، ونصدق الحديث ونفي الوعد ونحفظ الأمانات، وتبدل حالنا من ظلمة إلى نور، ومن ضيق إلى سعة، ومن ضعف وخوار إلى قوة وانتصار، وراح جعفر بن أبي طالب يتحدث عن القرآن وكيف حول يعني حتى نقرب التعبير، كيف حول فتوات مكة وقاطعي طرق مكة ومتشردي مكة وضائعي مكة، كيف حولهم إلى سادة يوفون بالعهد ويرعون الذمة ويحفظون العهود ويصدقون الحديث ويصلون الأرحام، ثم بعد ذلك يجاهدون في الله حق جهاده لا يخافون في الله لومة لائم، ثم صارت الدنيا بالقرآن الكريم عندهم لا تساوي جناح بعوضة. هذا تحول من كتاب هو من أحرف وكلمات كسائر الكتب، لا، إنه كتاب من قبل الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب قوي، كنز. ولذلك فإنه يمثل عند أعدائنا نقطة الحنق والغصة التي في حلوقهم التي تقض مضاجعهم وتؤذي أحلامهم في سيادة الدنيا. وهذا الكتاب يصنع من المعتقدين منه سادة يحكمون الدنيا. وقد كان هذا حوار جرى بين النجاشي وجعفر بن أبي طالب، كل هذا في ذاكرة القوم. أيها السادة، إنهم يدرسون الإسلام ويدرسونه خفية وعلانية، ويحذرون من مواطن القوة في الإسلام، يحذرون من ذلك أشد الحذر، ويدرسون بصدق وأمانة أين تكمن مواقع القوة في الإسلام ومكمن القوة ومنجمها وكنزها ومستقرها وسحرها، كله في القرآن الكريم. يعرفون أيضا أن القرآن حول رجالا من حال إلى حال عجيب، وأكبر مثل عندهم هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. عمر بن الخطاب أيها السادة كان في الجاهلية يقطع الطريق ويشرب الخمر ويسطو بالناس ويبطش بالضعيف ويهضم الحقوق، الذي سيتحول بعد ذلك إلى أعظم عادل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أعدائنا، وسأبين لكم ذلك حالا بإذن الله. لكن انظر إلى عمر الذي كان في جاهليته باطشا غادرا فتاكا، وكان يقطع الطريق وكان يؤذي الناس ويتعاطى الخمر ويبطش بالصغير والكبير، وكان جبارا في الجاهلية كما قال أبو بكر الصديق في مقام رضي الله تعالى عن أبي بكر وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، حين راجعه عمر في شأن المرتدة فأمسك أبو بكر بلحية عمر رضي الله عنهما وقال: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ كان يريد أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن يذكر عمر بماضيه، فكيف يكون لينا في الإسلام؟ في الحقيقة عمر لم يكن لينا رضي الله تعالى عنه، لكنه اختار موقفا يعني رآه لعله يكون أوفق، ولكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه صحح له. وحتى إن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لقد أذهبت وساوس شيطاني، يمتدح أبا بكر أنه رده إلى الرأي الصحيح رضي الله تعالى عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. نعود إلى عمر رضي الله تعالى عنه قبل الإسلام، أو بالتحديد قبل أن يسمع القرآن بالذات، وقد سمعه في بيت أخته فاطمة. كيف تحول عمر في لحظة فارقة في حياته من إنسان في الجاهلية جبار ولقد طالت يده المسلمين. انتبه لهذا، فإنه قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر بن الخطاب جبارا في الجاهلية على أي أحد يلقاه، وحين بعث النبي صلى الله عليه وسلم طال المسلمين من عمر ما طالهم، طال المسلمين مفعول به من عمر ما طالهم، في لحظة فارقة يتحول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، هي اللحظة التي شاء له الله سبحانه وتعالى أن يسمع القرآن في بيت أخته الذي كان يعلمها ويعلم زوجها خباب بن الأرت، استمع إلى القرآن الكريم وتوضأ له كما أشارت له أخته، استمع إلى صدر سورة طه، ثم قال أين محمد؟ قالوا لما؟ قال لأشهد بين يديه شهادة الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذه اللحظة الفارقة تحول إلى أكبر عادل في التاريخ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يدرسون ذلك لأولادهم وطلابهم، بل وصدر كتاب مشهور اسمه العظماء 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لم يذكروا، جمعوا في هذا الكتاب 100 من عظماء الدنيا على مر التاريخ، لم يجمعوا من العرب والمسلمين سوى رجلين النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا من أصحابه سوى عمر رضي الله تعالى عنه. يعني الكتاب اسمه العظماء 100 وأعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الكتاب ساق مؤلفه 100 أو سيرة 100 من العظماء على مدار التاريخ من كل أقصاء وأنحاء الدنيا، ولم يسجل في هذا الكتاب من عظماء المسلمين سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. يعرفون هذا الذي حول عمر من قاطع طريق، من جبار، من معتد، من غشوم، إلى مؤمن قوي عادل فارق حكيم. تحول هذا الإنسان من الجبروت إلى قمة الإيمان، واحتل في الإسلام المرتبة الثالثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. هذا الذي حوله هو المصحف، هو الكتاب، هو القرآن. ولذلك لا عجب أن يدخل الأمريكيون إلى قاعدة باجرام التي أسسوها لتدريب الجنود الأفغان إذا ما قاتلوا طالبان، لا عجب أن يجدوا نسخا من المصحف يجمعونها ويحرقونها، شيء قصدت به الإهانة. خلي بال حضرتك أن المعنى في الإهانة وليس في حرق القرآن. لماذا؟ لأن حرق القرآن قد يقع من باب الصيانة، انتبه لهذا. يعني لو أن في بيتك مصحفا جرى عليه التلف أو تمزقت أوراقه أو أصابه يعني القدم والورق اهترأ وتمزق، إذا لم يكن بد من حرقه حفاظا عليه فحرقه هنا في هذه الحالة مشروع. يعني احنا بنتكلم عن حرق المصحف بقصد الإهانة، وهذا ما صنعه أعداء الله، هم يعرفون أين القلب في صدورنا فيوجهون الطلقة إلى القلب، وفي القلب القرآن. أعداؤنا يعلمون مكانة القرآن في الصدور، ومكانة القرآن في الصدور القلب، وهم يطلقون الرصاصة على موقع القتل في صدورنا، في قلوبنا، في قرآننا. لكن إذا كان قصد حرق القرآن عند بعض المسلمين، من وجد صفحات من المصحف خشي عليها الإهانة، أو خشي عليها أن تتناثر فتداس أو تهان، هذا يصح له أن يحرق القرآن من باب الصيان لا من باب الامتهان. وكذلك إذا وجد مصحف أصابه تلف وخشي عليه من العبث وأن يصير مهانا في مكان ما، يجوز حرقه هنا أيضا. وهم يحرقون القرآن يريدون الإهانة، لأنهم يعلمون يقينا أن حرق نسخ من المصحف لن يؤدي إلى زوال هذا الكتاب من وجه الأرض. يعني المسألة ليست كتابا يحرق ويعدم، المصاحف تطبع في بلاد المسلمين وبمئات الآلاف من النسخ، ففي المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام، هنالك في المدينة مجمع، هو مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، يطبع يوميا وبكل لغات العالم آلاف بل مئات الآلاف من المصاحف توزع في كل أنحاء الدنيا. فهو لا يقصد بحرق المصحف أنه سيزول هذا الكتاب بهذا الحرق أبدا، هو عارف، يعلمون يقينا أن القرآن مطبوع ويطبع كل يوم بملايين النسخ على مستوى العالم كله، معروف، سوى ما في الصدور من الحفظة الكرام، معلوم أن هذا المصحف لن يزول، ولن يزول بإذن الله تعالى. لكنه يريد أن يهين الإسلام وأن يضع السهم في قلب المسلم حين يحرق كتابه امتهانا، حين يحرق الكتاب امتهانا. من أجل هذا يحرقون القرآن. سؤال حلقتنا، لماذا يحرقون مصاحفنا؟ من أجل هذا، من أجل هذه التحولات الكبرى التي يحدثها القرآن في قلوب المسلمين. لما وقف ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه أمام كسرى، وكسرى في عرشه هنالك عند سدة حكمه، وحوله الحاخامات والقساوسة والخدم والحرس والحشم، وكسرى يسأل ربعي بن عامر: لماذا جئتم؟ قال ربعي بن عامر: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. قال: بما؟ قال: بالقرآن. قال: بالقرآن الكريم. هذا القرآن يحدث كل هذا الذي تقول، يحدثه وزيادة. من أجل هذا أيها السادة يحرقون مصاحفنا، يحرقون مصاحفنا، لأنهم يدركون أن حرق المصحف يصيب قلوب المسلمين بالضنا والأسى، ويستشعرهم الإهانة والتحقير. ولذلك أيها السادة الكرام، نشكر لإخواننا في أفغانستان، وقد تجمعوا ونسوا الفروق والشيعة بينهم، وخرجت مظاهرات، بل وحدثت أعمال فيها عقوبات وصلت إلى حد قتل بعض الأمريكيين وتفجير مطار جلال أباد شرقي أفغانستان، وقتل فيه من قتل من الأمريكان، وأحدثوا رجة تدل على حب أولئك القوم للقرآن لدرجة ألزمت رئيس أمريكا باراك أوباما أن يعتذر رسميا عبر وكالات الأنباء. كان هناك رد فعل قويا، كان رد فعل وكان قويا وكان ملفتا، حتى ألزموا وأرغموا باراك أوباما أن يعتذر. وطبعا العالم العربي والإسلامي هذه الأيام مشغول بالثورات العربية، وتأسفت كثيرا أن هذا الحادث، حادث حرق المصحف في قاعدة بجرام في أفغانستان، لم يأخذ حظه من ردود الفعل التي تساوي منزلة القرآن في قلوبنا ومكانة القرآن في ديانتنا. يعني تخرج في بلادنا في مصر في كل جمعة مظاهرات فئوية وما يقال له بالمليونية، تخرج كل جمعة غضبا لمسائل، وإن كانوا على حق، لمسائل وطنية أو لمطالب أو لغير ذلك. لم يلتفت أحد للأسف العميق، لم يلتفت أحد إلى تلك الحادثة التي تؤذي مشاعر المسلمين في كل أنحاء الدنيا. وكنت أتمنى في خضم هذه المليونيات المتتابعة والمتعاقبة علينا في كل جمعة مليونية، كنت أتمنى أن تكون هناك مليونية لنصرة القرآن الكريم. كنت أتمنى وما زلت أتمنى أن تكون هناك مليونية لنصرة القرآن الكريم الذي تعرض للامتهان على أيدي الجنود الأمريكان في أفغانستان، لكن أحدا لم يعطي لهذا الحدث قدره، بل وربما وأعتقد أن هناك فريقا من الناس يسمع هذا الخبر لأول مرة. لماذا؟ لأن الصحف ولأن آلة الإعلام كانت مشغولة وما زالت بأحداث الثورات التي تدور رحاها في بعض البلدان العربية. أيها السادة الكرام، أتحدث الآن كيف نرد على هذه الواقعة الإجرامية، وما هي النصائح المسددة لشباب المسلمين ليحفظوا لهذا الكتاب الكريم جلاله ومكانته وليردوا له اعتباره. ما هو المطلوب منا إذا أحرق مصاحفنا بعدما عرفنا لماذا يحرقون مصاحفنا؟ نكرر ونوجز، يحرقون مصاحفنا لتوجيه ضربة وإهانة قاسية لقلوب المؤمنين، وللتعبير عن غيظهم الدفين وحنقهم الذي يملأ شعب دمائهم وعروقهم من هذا القرآن الجليل. هناك حقد، هناك حنق، هناك غيظ، يعضون الأنامل من الغيظ من هذا الكتاب الكريم. يعبرون عن غيظهم بتلك التصرفات الماجنة الطائشة الخبيثة الإجرامية، يحرقون المصحف في كل مكان تصل أيديهم إليه. لقد ذكرت لحضراتكم ما صنع الأمريكان في جوانتمالا، وما صنعوا في العراق، وما صنع اليهود في الأقصى، وما صنع الهندوس والسيخ في الهند، وما صنع الصفويون الشيعة. كل أولئك لا يبدأون بشيء إلا أن يبدأوا بالقرآن الكريم، يحرقونه ويمزقونه. ووصلت الإهانة بالمجرمين الخبائث إلى حد أن يضعوا الكتاب الكريم في المرحاض، وهذه حقائق ثبتت عليهم. وأرادوا لإظهار العدالة أمام العالم أن يحاكموا الذين صنعوا ذلك، تعلن المحاكمة ولا تعلن الأحكام. المحاكمة في أمريكا وفي إسرائيل دائما تعلن، أما الأحكام فلا تعلن، أما بقية إجراءات المحاكمة فلا تكاد تشعر بها. هذا هو الخبث المطلق، يمتصون غضب العالم ويحاولون الظهور بمظهر أهل العدل والإنصاف، يكتشفون الحقائق أو تكشف عليهم، يقيمون محاكمة. بعض البلهاء يقول والله إنهم لأهل عدل، كما حدث في محاكمة الذين دفنوا الأسرى أحياء في سيناء من هؤلاء الطغمة الصهيونية بقيادة الهالك موشى ديان بعد أحداث حرب 67. دفنوا الأسرى المصريين أحياء، بل أمرهم أن يحفروا قبورهم بأيديهم ثم يندفعون ينزلقون في تلك الحفر وتمر عليهم الدبابات لتردمهم أو لتدهس أجسادهم وهم أحياء. أقاموا محاكمة وقدموا قائمة بأسماء الذين فعلوا ذلك، وبعد ذلك أين الأحكام؟ لا تعرف. ماذا تم في بقية إجراءات المحاكمة؟ لا تعرف. في أمريكا صنعوا ذلك، وصنعوا بمن عذب الأسرى أو عذب الجنود العراقيين في سجن أبي غريب، وانتشرت الصور على كل الدنيا خلال الفضائيات وشبكات النت، وأقاموا محاكمة لهؤلاء الجنود الذين فعلوا فعل التعذيب. بعد ذلك أين الأحكام التي صدرت؟ لا تسمع عنها شيئا. ماذا تم في بقية إجراءات المحاكمة؟ لا تسمع شيئا. إنما هي صورة تظهر للبلهاء في العالم أن هؤلاء القوم فيهم عدالة وفيهم إنصاف وفيهم حيادية، يعلن هذا الأمر وبعد ذلك تختفي تلك الأخبار خلف ركام من الأخبار الأخرى والأحداث المتلاحقة التي لا يفتأ العالم منها حينا بعد حين. أيها السادة، كيف ننصر القرآن الكريم؟ كيف ننصفه؟ كيف نرد اعتباره؟ أوصي أولياء الأمور في البلاد الإسلامية: واحد، أن يستدعوا كل دولة تستدعي سفير أمريكا في بلادها، وأن تبلغه احتجاجا شديدا اللهجة على هذه الأخبار التي نقلت خبر حرق المصحف الشريف إهانة في قاعدة باجرام. القانون الدولي يمنح هذه المكنة ويعطي هذا الحق، ويحدث كثيرا أن تستدعي البلدان أو الحكومات سفراء الدول للمعاتبة ولتسليم مذكرات احتجاج، كما يحدث في العرف الدولي فيما بين الدول والمنظمات العالمية. لم يحدث أن دولة إسلامية استدعت سفير أمريكا في بلادها لتسليمه رسالة شديدة اللهجة تعبر عن معارضة أصيلة أصلية في قلوبنا لهذا التصرف الذي يمس أقدس مقدساتنا وهو القرآن الكريم. هذا تصرف سياسي لا بد منه. 2، هذا النداء موجه إلى شباب المسلمين، لا بد من العكوف على حفظ هذا الكتاب الكريم من الشباب بجنسيهما من الرجال والنساء، لا بد من حفظ هذا الكتاب والشروع في ذلك عاجلا غير آجل. هذا الكتاب سر قوتنا، وهو شخصيتنا، وهو هويتنا، وهو قوتنا، وهو طاقتنا، وهو الذي بإذن الله تعالى ينصرنا ويرفعنا ونرتقي به مدارج العلو، هو القرآن الكريم. أرى الشباب قد انصرفوا عنه وعكفوا على تلك الوسائل التي تاهت بنا في ضروب الدنيا، شبكات النت والبلاي ستيشن وتلك الأجهزة التي ملأت أيادينا وألهتنا كثيرا. أطالب شباب الإسلام أطالب شباب المسلمين بالعكوف على حفظ الكتاب الكريم، لنخرج للعالم كل عام آلاف الحفظة الكرام، ولنؤكد عشقنا وحرصنا وحبنا على كتاب الله تعالى، نؤكد عشقنا لهذا القرآن الكريم وإجلالنا له وحبنا له. ولا بد للحكومات من إقامة الجوائز والمسابقات التي تكافئ الحفظة من الجنسين مكافآت مجزية كبيرة، تحفظ لهذا الكتاب مكانته وتحث شبابنا على حفظ القرآن الكريم وعلى العكوف عليه. ولا بد من إعادة الكتاتيب، لا بد أيها السادة الكرام من إعادة الكتاتيب ودور حفظ القرآن وتدعيمها وتشجيعها، لا بد من هذا كله لكي يعود للقرآن الكريم قوته ومكانته وهيبته. فإذا ما شعر أعداؤنا بهذا الحرص والحب والغيرة لكتاب الله لعلهم يقذف في قلوبهم الخوف، ولعلهم يقذف في قلوبهم احترام هذا الكتاب ولو من حيث الظاهر. أيها السادة، إن تلك الأخبار التي ذكرناها في مقدمة هذه الحلقة تريكم وتشعركم بمدى عداوة هؤلاء القوم للقرآن الكريم. رأيتم ما جرى في قاعدة باجرام، الأمريكيون يدخلون القاعدة يفتشون الأسرة والوسائل، يجدون الأفيون عند بعض الجنود الغافلين، لم يزيدوا على أن تبسموا، وهي ابتسامة الرضا، مع أنهم في ظاهر الأمر مكلفون بجمع هذه المخدرات ومحاسبة من يتعاطاها، لكنهم تبسموا، تبسموا جدا. ويحكي لي أحد الإخوة عن شيء كهذا حدث في العهد السابق، أسأل الله ألا يعود. كان هناك أخوان شقيقان في شقة يستأجرانها يدرسان في مصر، أحدهما شاب ملتحن متدين ملتزم، والآخر على نقيض ذلك، كان يتعاطى البانجو والمخدرات. وفي وسط الليل وقبل الفجر جاءت قوة تدهم البيت لتأخذ الأخ الملتزم، وكان نائما يستعد لصلاة الفجر. هذا حدث والله. اقتحمت القوة الغاشمة، اقتحمت البيت الشقة، طبعا بدون طرق باب بل بكسر الباب عنوة ومفاجأة. في هذا التوقيت كان الأخ الذي يشرب المخدرات في غرفة والبيت غرفتان، كان الأخ الضال في غرفة يشرب المخدرات، والأخ المسلم الملتزم في غرفة أخرى نائم على وشك القيام لصلاة الفجر. اقتحمت القوة الغاشمة هذه الشقة المتواضعة ودخلوا الغرفة المنيرة التي فيها الأخ الذي يتعاطى المخدرات، فابتسموا له وضحكوا معه، بل وأحدهم أخذ منه نفسا وسألوه عن أخيه الملتزم، قال في الغرفة الأخرى، ودخلوا على الأخ الملتزم وأيقظوه وأفزعوه وأخرجوه معهم واقتادوه إلى حيث سجنه ومستقره. هذا حدث، يعني الجنود دخلوا وهم مسلمون، دخلوا البيت الشقة، ابتدأوا بالغرفة التي وجدوا فيها مصباحا مضاءا، وجدوا أخا يتعاطى البانجو ويلفه، ابتسموا له واقتادوه إلى الغرفة التي فيها أخوه النائم الذي يرجو أن يقوم لصلاة الفجر، فاعتقلوا ذاك الأخ الملتزم وتركوا ذاك الأخ الذي يتعاطى المخدرات، مع أن القانون يمنع من تعاطي المخدرات أو الاتجار بها. هذا ما حدث في قاعدة باجرام، دخلوا على ما يسمى بفرش متاع وهو تفتيش للجنود، فوجدوا عند البعض قطع أفيون، وللأسف أفغانستان من البلاد التي يشتهر فيها زراعة الأفيون، وجدوا عند بعض الجنود لفافات من هذا المخدر الخطير، فتبسموا وكأن شيئا لم يروه. وعند الجنود الذين يحفظون القرآن، أي لديهم نسخ من القرآن الكريم، حين أبصروا تلك النسخ اشتط غضبهم، وتصايحوا في الجنود سابين وشاتمين وموبخين، ثم أمروا بجمع المصاحف وفي باحة القاعة، أي في ساحتها في فنائها، أوقدوا النار وألقوا بنسخ المصحف، وكانت إذا خرجت نسخة عن مكان النار دفعوها بأقدامهم، في مشهد إهانة بالغ القسوة وبالغ الحقارة، يدل على ما في صدور القوم من غل وحسد وحنق وغضب. وذكرون بما حدث في قاعدة جوانتمالا، وذكرون ما حدث في مساجد العراق، وذكرون بما حدث في مساجد الهند في نيودهلي وغيرها على يد السيخ والهندوس، وذكرون بما حدث أيضا من طائفة تنسب نفسها زورا إلى الإسلام، وهم الصفويون الشيعة الإيرانيون. كل هذا حدث. لماذا القرآن؟ بل إن أحد وزراء الداخلية في العهد السابق، ولسنا نذكر الأسماء، دخل على أخ في غرفته في محبسه، وجده يقرأ القرآن، فدفع القرآن برجله، أطاش بالقرآن، أطاح به. هذا الوزير أيها السادة بعد ذلك تلقى في ركبته عدة رصاصات في نفس ركبة القدم التي وطئ بها القرآن، وكانت تلك من آيات الله. في العهد قبل السابق كان هناك شخص أيضا مجرم، وهو مدير السجن الحربي، كان إذا دخل الزنازين ووجد صورا أو صفحات من القرآن الكريم عذب من وجد عنده المصحف عذابا أليما، وقال له أحد المساجين: اتق الله فهذا كتاب الله. قال هذا الشقي: لو نزل ربك هنا لحبسته. كيف مات هذا الشقي؟ مات في سيارته اندفعت به خلف عربة نقل ضخمة تحمل أسياخا للحديد، اصطدمت سيارته بأسياخ الحديد، اخترقت أسياخ الحديد عنقه، لم يستطيع إخراجها من عنقه إلا بقطع رقبته. أيها السادة، أعود إلى حضراتكم في الدقيقتين الباقيتين من الحلقة لأقول: عنوان حلقتنا: لماذا يحرقون مصاحفنا؟ إجابة السؤال: لأن مصاحفنا قوتنا وشخصيتنا، ولأن القرآن فينا محول مغير خلاق، ينقلنا من الظلمات إلى النور، من الضعف إلى القوة، من الخوار إلى الانتصار، من الجهل إلى العلم، من الفرقة إلى الاجتماع والوحدة. لكل تلك الأسباب يكرهون مصحفنا ويحرقون مصاحفنا. أيها السادة، ذودوا عن كتاب الله. أيها المسلمون والمسلمات، دافعوا عن كتاب الله تعالى. سر عظمتكم وسر قوتكم. وأسأل الله أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. شكرا لحضراتكم على متابعتكم لهذه الحلقة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا، ونلتقي إن شاء الله تباعا. شكرا لزملائي في قناة الحافظ الذين أسهموا في تقديم الحلقة، شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى.